بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات دروس الفقه والعقيدة. وقفنا عند باب التيمم، عند الباب الثامن في التيمم. قال: وفيه مسائل. التيمم لغة القصد، وشرعا هو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب على وجه مخصوص تعبدا لله تعالى. حينما نتأمل في التيمم وفي أحكامه نرى بأن هذا الأمر يدخل ضمن رفع الحرج في الشريعة، وأيضا في الرخص، وأيضا في سعة الشريعة، وفيما يتعلق بإيجاد البدائل أو البديل بالنسبة للعبادات بعضها مع بعض. هنا يأتي التيمم بدلا عن الماء في أحكام الطهارة سواء الصغرى أو الكبرى، وهو شرع كما لا يخفى عليكم حينما حصل في إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أو في إحدى سفراته أن انضاع عقد عائشة رضي الله تعالى عنها، وحصل ما حصل من القصة الطويلة، ثم شرع التيمم. شرع التيمم لما فقد الناس الماء. قال أسيد بن حضير يقول لعائشة: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. فالتيمم ثابت في الكتاب والسنة والإجماع. يقول المصنف رحمه الله تعالى: حكم التيمم ودليل مشروعيته. التيمم مشروع، وهو رخصة من الله عز وجل لعباده، وهو من محاسن هذه الشريعة ومن خصائص هذه الأمة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الصعيد الطيب كافيك وإن لم تجد الماء 10 حجج، يعني سنين، حجج سنين يعني. فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. ولقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن هذه الأدلة من الكتاب والسنة، وأيضا هو خصيصة من خصائص هذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خصه الله عز وجل بجملة من الخصائص لم يعطها نبي قبله، من ذلك أن الله تعالى جعل له الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهور، عنده مسجده وطهور. قال: وقد أجمع أهل العلم على مشروعية التيمم إذا توافرت شرائطه، وأنه قائم مقام الطهارة بالماء، فيباح به ما يباح بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك، وبذلك تثبت مشروعية التيمم بالكتاب والسنة والإجماع. إذن الدليل على التيمم، حكم التيمم أنه رخصة، والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. هنا ذكر شروط التيمم والأسباب المبيحة له. قال: يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء. ثم فصل هنا أجمل، ثم فصل قال إما لفقده يعني لفقد الماء، أو لخوف الضرر من استعماله لمرض في الجسم أو شدة البرد أو شدة برد، لحديث عمران بن حصين عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك، وسيأتي مزيد بسط لذلك بعد قليل. إذن متى يباح التيمم؟ عند العجز عن استعمال الماء، والعجز عن استعمال الماء يأتي في صور، منها فقدان الماء، ومنها عدم ومنها المرض، ومنها خوف المرض، يعني شيء واقع وشيء متوقع. الواقع المرض، والمتوقع خوف المرض، كما في قصة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل لما صلى بأصحابه وهو جنب بعدما تيمم، فشكي ذلك أو فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال يا رسول الله تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. فهو يقول إن اغتسلت هلكت، إن اغتسلت هلكت شدة البرد. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، وتبسم النبي ماذا يسمى؟ إقرار. هذا أحد أنواع الإقرار حينما يتبسم عليه الصلاة والسلام، والإقرار لا يكون إلا في زمن الوحي، الإقرار لا يكون إلا في زمن الوحي. إذن الآن قال ويصح التيمم بالشروط الآتية: أولا النية، وهي نية استباحة الصلاة، والنية شرط في جميع العبادات، والتيمم عبادة، وذكرناكم فيما مضى بالنية وأحكام النية ومحل النية، قلنا محلها القلب، تلفظ بها بدعة. ثانيا الإسلام، فلا يصح من الكافر لأنه عبادة. ثالثا العقل، فلا يصح من غير العاقل كالمجنون والمغمى عليه. رابعا التمييز، فلا يصح من غير المميز وهو من كان دون السابعة. خامسا تعذر استعمال الماء، إما لعدمه لقوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. قال أو لخوف الضرر باستعماله، إما لمرض يخشى زيادته أو تأخر شفائه باستعمال الماء لقوله تعالى وإن كنتم مرضى، ولحديث صاحب الشجة وفيه قوله صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. أو لشدة برد يخشى معه الضرر أو الهلاك باستعمال الماء، حديث عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت بأصحابي صلاة الصبح. إذن هذه هي الأشياء التي يصح التيمم بها عند تعذر استعمال الماء. هل يوجد غيرها من الصفات؟ هل يوجد غيرها من الأسباب؟ سؤال نبغى نحرككم شوي، عادتنا ننشطكم. هل يوجد غير هذه الأسباب سبب يمكن أن يكون أن يترخص به المسلم في التيمم؟
يكون ماء نجس.
لا، فقد الماء هو، إذا قلنا الماء نجس فهو في حكم الفاقد للماء. عندنا اثنين بس، عمرو وحمد، الاسم الكريم راشد. أحسنت، هذه صورة جيدة، وهو أنه ليس عنده إلا ماء للشرب، إن استعمله في الطهارة خشي على نفسه الهلاك. طيب صورة أخرى عمرو، ألا يكون عنده ثمن الماء مثلا، لا يكون عنده ثمن الماء أيضا،
خوف المرض
ذكرناه،
ذكر أن المرض يخشى زيادته وتأخر شفاءه،
أي خوف المرض، أي مثل قلنا حديث عمرو بن العاص قال إن اغتسلت هلكت، فهو يتوقع.
عدم القدرة على عليه فيكون
هو نفسه يعني هو ذكر عدم القدرة على الاستعمال، قال إما لمرض أو لخوف مثلا من مرض أو كذا. أحسنت، خروج الوقت هذه مهمة جدا، خشية خروج الوقت. يقول إن هو اغتسل أو توضأ خرج الوقت فيقال إيش؟ يتيمم. لكن هل يعيد أم لا؟ هذه مسألة خلافية نذكرها إن شاء الله في وقت. عبيد،
خشية أن يكون الماء المغصوب،
الماء المغصوب، هذا على قول الحنابلة. أما إذا كان خشية لا ما يصلح، يكون عنده ماء مغصوب فيتيمم ولا يتوضأ به. شيخ محمد، لا، الشك يطرح، قاعدة لازم تحفظونها القاعدة، أن اليقين لا يزول بالشك، ما دام عنده ماء شك، مجرد شك فالشك مطروح. ذكرنا قبل قل لك يعني قصد غير الشرب، أي يعني تقريبا قسيمة هذه. فضلش، أي نعم، تقي النجاسة، نعم يتيم، صحيح. كيف؟ إيه الآن مثلا لو يعرف بأن هذا البئر فيه ماء، لكن إخراج هذا الماء من هذا البئر فيه مشقة شديدة، قد يترتب عليه هلاك نفسه أو خروج الوقت مثلا، هذا المشقة. سادسا، قال أن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس كالتراب الذي أصابه بول ولم يطهر منه، له غبار يعلق باليد إن وجده، لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال ابن عباس الصعيد تراب الحرث والطيب الطاهر، فإن لم يجد ترابا تيمم بما يقدر عليه من رمل أو حجر، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال الأوزاعي الرمل من الصعيد. هذه مسألة حقيقة محل كلام عند أهل العلم فيما يتعلق بالتيمم على التراب. يقول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب يكفيك. ما هو الصعيد؟ الصعيد هو ما على ظاهر الأرض، هذا هو الصعيد، كل ما هو على ظاهر الأرض يسمى صعيدا، سواء كان ترابا أو رملا أو ملحا أو طينا أو أي شيء مما هو على سطح الأرض، هذا يسمى الصعيد. والفقهاء رحمهم الله تعالى جمهورهم اشترطوا أن يكون التراب الذي يتيمم به المسلم أن يكون له إيش؟ غبار. وفي الحقيقة هناك قول ثاني، قول أهل العلم من أهل التحقيق قد رجحه جمع من المعاصرين منهم الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قالوا بأن ليس هناك أبدا ما يفيد باشتراط الغبار للتراب أبدا، فالله تعالى ذكر الصعيد، والصعيد هو الشيء الذي على ظاهر الأرض، الصعيد الذي الشيء الذي هو على ظاهر الأرض، عليه لا يشترط أن يكون التراب له غبار. فلو تيمم على رمل أو على أرض طينية يابسة أو خلاف ذلك، كل هذا مما يصح التيمم به، لأنه ليس من شروطه أن يعلق شيء باليد، فهذه رخصة ترخص الله بها عز وجل على عباده. ولذلك حينما نتأمل في التيمم، التيمم في واقع في محسوسه هو ليس بمطهر في الواقع على خلاف الماء، لأن التيمم لو قلنا تيمم بالتراب الذي له غبار، إنما هو زاد إيش؟ زاد الوساخة التي على جسمه. فلكن ينبغي أن يعلم بأن الله تعالى جعل هذا التراب طاهرا، وله حكمة في ذلك، حيث رخص لعباده إن هم عجزوا عن استعمال الماء إما لفقد أو لمرض أو لخوف مرض، أن يفعلوا هذا الفعل في التراب، وليس معناه أن يعلق شيء في أبدانه. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزيل ما علق بيده بالنفخ، فكان إذا ضرب يده بالأرض نفخهما ثم غسل أعضاء. فدل هذا على أنه ليس من شرط التيمم أن يعلق شيء باليدين من التراب. إذن لا يشترط للصعيد أن يكون له غبار، بل يتيمم الإنسان على كل شيء طاهر مما هو على ظهر الأرض، مما هو على ظهر الأرض. مبطلات التيمم، قال: وهي الأشياء التي تفسده، مبطلاته ثلاث. أولا، يبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، وعن حدث أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس. فإذا تيمم عن حدث أصغر ثم بال أو تغوط بطل تيممه، لأن التيمم بدل عن الوضوء، والبدل له حكم المبدل، وكذا التيمم عن الحدث الأكبر. إذن المبطل الأول للتيمم، كل ما أبطل الوضوء أبطل التيمم، وكل ما أوجب الغسل أبطل التيمم. ثانيا، وجود الماء إن كان التيمم لعدمه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك، وقد تقدم. والقيد هنا مهم، إن كان التيمم لعدم الماء، لأن من الناس من يتيمم من يصح له التيمم بوجود الماء، وهو المريض أو الذي يخاف المرض. ثالثا، زوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه، من مرض ونحوه. قال: المسألة الرابعة، صفة التيمم وكيفيته أن ينوي، يعني بقلبه، ثم يسمي، قل بسم الله، ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة، ثم ينفخهما أو ينفضهما. النفخ يكون بالفم، والنفض باليدين هكذا مثلا. ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين، لحديث عمار وفيه: التيمم ضربة للوجه وللكفين. وحديث عمار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه، ثم مسح بهما وجهه. هذه صفة التيمم. بالنسبة لصفة التيمم، أولا النية، التسمية، ثم بعد ذلك أن يضرب بيديه الأرض وأصابعه مفرجة بهذه الطريقة ضربة واحدة. وبالنسبة لحديث الضربتين، حديث ضعيف لا يصح. الحديث وارد في الضربتين، قال: يضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، هذا ضعيف. الثابت أنها ضربة واحدة فقط. اختلف العلماء في أيهما يبدأ، باليدين أم بالوجه، على قولين مشهورين. الصحيح بأنه يبدأ بالوجه ثم اليدين، وذلك لقول الله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التيمم ضربة للوجه والكفين، وكان يفعل ذلك، كان يفعل ذلك. فدل هذا على شرطية الترتيب بين الأعضاء، أو فرض الترتيب بين الأعضاء، أن الترتيب بين العضوين فرض، أن الترتيب بين العضوين فرض. وهناك قول لبعض العلماء يرى بأنه لا بأس بتقديم اليدين على الوجه، ولا يرون الترتيب فرضا، لا يرون الترتيب من فروض التيمم. استدلون برواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم نفضهما، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه. فدل هذا على تقديم اليدين على الوجه. قالوا: وهذا يدل على عدم شرطية أو فرضية الترتيب بين العضوين، والذي يظهر الفرضية، وأن الأحاديث الواردة فرضية الترتيب، وأن الأحاديث الواردة في الترتيب في تقديم الوجه على اليدين أكثر من الأحاديث الواردة في تقديم اليدين على الوجه، بل الوارد في تقديم اليدين على الوجه حديث واحد فقط، وهي حكاية عمار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد يكون عمار نسي، أو يكون قد هذا التصرف من الراوي، أو غير ذلك مما يذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى. أيضا بالنسبة لعضو اليدين، العضو أو التيمم في اليدين إلى أين؟ قال إلى الرسخ. ما هو الرسخ؟ الرسخ وينه؟ نعم، هو مفصل الكف. طيب الكوع، يقولون كوع وكرسوع، يقول فلان لا يعرف كوعه من بوعه، ها؟ ولا من كرسوعه. الكوع وينه؟ هذا الكوع وينه؟ هذا اصبع الله يديك شيخ عبيد، لا انزل شوي، ايوه هنا، هذا اللي اسفل الابهام. طيب والكرسوع اسفل الخنصر، هذا يقولون هذا كرسوع وهذا كوع وهذا الرسخ، كوع او بوع. والبوع وين؟ يقولون في الرجل البوع. طيب المرفق، هذا المرفق. قالوا سمي مرفق لأنه يرتفق عليه، هذا الارتفاق هكذا، ولذلك يقولون في المثل فلان لا يعرف كوعه من بوعه وكوعه من كرسوعه. المقصود بأن الصحيح الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم في الكفين فقط، لكن ذهب فريق من أهل العلم، وقول عند الشافعية وقول عند المالكية، بأنه التيمم إلى المرفقين، التيمم إلى المرفق، قالوا يتيمم إلى مرفقين، تيمم إلى مرفقيه. وهذا طبعا قول ضعيف، لحيث أنه لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قال به بعض الصحابة، لكن بعض الصحابة قال به اجتهادا، لكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم في الكفين فقط بالنسبة لعضو اليدين. طيب سؤال هنا لم يرد في المسائل التي وردت، وهو هل التيمم مبيح أم رافع؟ هذه مسألة من أهم المسائل التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، لأن لها ثمرة. من العلماء من قال بأن التيمم مبيح وليس رافع. ما معنى مبيح أولا؟
شيخ أنه يبيح لك الصلاة فقط،
يبيح لك العبادة الواحدة فقط التي قصدتها، يبيح لك مثلا رجل يريد أن يصلي يتيمم لهذه الصلاة فقط، لو جاء يطوف حول الكعبة نقول تيمم من جديد كذا، قراءة القرآن كذا وهكذا. طيب رافع يقوم مقام الوضوء، كأنه مقام الوضوء، يقوم مقام الوضوء، مبيح أو رافع؟
يرفع، يبيح الصلاة مثلا إذا وراها نافلة أو قراءة القرآن وراها على طول.
إيه، هو المقصود يبيح، يرفع، يستبيح به الإنسان أكثر من عباده، هذا الرافع.
على قول المالكية يبيح، عندهم أنه يبيح الصلاة وإذا بعدها في نافلة مثلا يتنفل لها،
هذا ما هو من 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 توابعه، يقول ما هو من توابعه، اي نعم، لكن ما يأتي بعبادة مستقلة أخرى. نعم، الخلاف هذا خلاف قوي بين العلماء. الصحيح الراجح بأن التيمم رافع، الصحيح الراجح بأن التيمم رافع وليس مبيح. فإذا قلنا رافع مثلا، إذا قلنا بأن التيمم رافع للحدث، يكون من تيمم جاز له أن يصلي بهذا التيمم أكثر من صلاة، ما دام على طهارة صلي أكثر من صلاة، ويأتي بأي عبادة من العبادات ما دام أنه على طهارة، هذا إذا قلنا بأنه رافع. أما إذا قلنا بأنه مبيح فلا يستبيح إلا عبادة واحدة يقصدها، لا يستبيح إلا عبادة واحدة يقصدها. هذه مسائل مهمة، ولذلك ثمرتها ما سمعتم من من الأمثلة والتطبيقات. قال الباب التاسع في النجاسات وكيفية تطهيرها وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف النجاسة ونوعاها. النجاسة هي كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها، وهي نوعان: نجاسة عينية أو حقيقية، وهي التي لا تطهر بحال لأن عينها نجسة كروث الحمار والدم والبول، ونجاسة حكمية وهي أمر اعتباري يقوم بالأعضاء ويمنع من صحة الصلاة ويشمل الحدث الأصغر الذي يزول بالوضوء كالغائط والحدث الأكبر الذي يزول بالغسل كالجناب. والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء، فهو الأصل في التطهير لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وهي على ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب وما تولد منه، ونجاسة مخففة وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، ونجاسة متوسطة وهي بقية النجاسات كالبول والغائط والميت. أولا ما يتعلق بالنجاسات، لتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد بأن الشريعة أمرت باجتناب النجاسات، وأيضا أمرت بالتقليل من التلبس بها ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيل. ويذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى بأن النفس إذا اعتادت رؤية شيء تطبعت أو خف ثقل هذا الشيء من جهة الحكم على النفس، ولذلك العبد حتى في قضية الحرف مأمور بأن ينتقي الحرف الطيبة التي ليس فيها ملابسة وملامسة للنجاسات، ولذلك عدوا بعض الحرف من الحرف الوضيعة بسبب أن أصحابها يلابسون أو يتلبسون بالنجاسات، مثل الحجام ومثل الزبال ومثل الأصحاب مثلا الذين لهم عمل في المجاري أو غير ذلك في الصرف الصحي. يعني طبعا لا يعني بالضرورة أنها محرمة، هي يسمونها تعبير الفقهاء حرف وضيعة وحرف شريف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث. ما معنى خبيث هنا؟ رديء. أحسنت، رديء وليس محرم. كسب الحجام خبيث يعني رديء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه دينار، فلو كان خبيث بمعنى محرم لم يعطه دينار، فدل هذا على أنه رديء. المقصود بأن الشريعة تدعو إلى أن يتجنب الإنسان النجاسات، ولذلك مأمور أمرنا بتنظيف البيوت والحجر والدور والأفنية والابتعاد عن النجاسات ترطخ بها. ولذلك ربنا عز وجل حرم إتيان المرأة في وقت الحيض، في الدبر، في أشياء كثيرة. لماذا؟ لأن هذه بالنسبة للدبر موطن النجاسة، وبالنسبة للحيض أذى. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ومعلوم بأن النفس كلما يعني استشرفت للأشياء النظيفة والطاهرة كلما سمت، وكلما تلبست بالأشياء الخبيثة أو النجسة كلما سفلت. وهذا أمر يعني يدرك بالتجربة، أمر يدرك بالتجربة. ولذلك في أشياء كثيرة حينما يعتادها الإنسان يخف وطؤها على النفس، يخف وطؤها على النفس. فهنا الشريعة جاءت باجتناب النجاسات. على العموم ما يتعلق بالأحكام الشرعية العملية فيما يتعلق بالنجاسات، النجاسة قال هي كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها، كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابه. ولكن هذا التعريف عليه مأخذ، وهو قوله كل عين، لأن هناك أشياء من النجاسات ليست بعين وإنما هي اعتبارية أو معنوية أو وصف يقوم ببدن الإنسان وصف، ولكن هذا في الغالب، هذا في الغالب. فيذكر هنا بأن النجاسات على نوعين: نجاسة عينية وتسمى نجاسة حقيقية، ونجاسة حكمية. ونجاسة حكمية، القاعدة أن النجاسة العينية هذه لا يمكن تطهيرها بحال، مثل روث الحمار، مثل البول، مثل الدم، هذه لا تنجس لأن عينها نجس. ها؟ لا تطهر. نعم، هذه لا تطهر لأن عينها نجس. بالنسبة للنجاسة الحكمية هي أمر اعتباري أو وصف، نقول يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة، ويشمل الحدث الأصغر الذي يزول بالوضوء كالغائط، والحدث الأكبر الذي يزول بالغسل كالجنابة. هذا وصف. نعم، النجاسات ذكر بأن على ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة ومخففة ومتوسط. النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب وما تولد منه، فهذا نجس العين، نجاسته مغلظ، قاس العلماء عليه الخنزير على الصحيح. نجاسة مخففة هي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نضح مكانه بالماء ولم يغسله. ونجاسة متوسطة وهي بقية النجاسات كالبول والغائط والميتة، وهذه لها أحكام ستأتي بإذن الله تعالى. قال المسألة الثانية: الأشياء التي قام الدليل على نجاستها. أولا: بول الآدمي وعذرته وقيئه، إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيكتفى برشه، لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فمال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. أما بول الغلام الذي يأكل الطعام وكذا بول الجارية فإنه يغسل كبول الكبير. فهنا بول الجارية ولو كانت لم تأكل الطعام كبول الكبير، بول الجارية التي لم تأكل الطعام كبول الكبير، وكذا الطفل الذي أكل الطعام فبوله نجاسته ليست كنجاسة من كنجاسة الطفل الذي لم يأكل الطعام، نجاسة من أكل الطعام تختلف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل من بول الجارية ويرش أو ينضح من بول الغلام. والسبب في ذلك ذكروا جملة من الحكم والعلل. قالوا: أولا يذكرون بأن هناك فرق فيما يتعلق ببول الجارية وبول الغلام من جهة الغلظة ومن جهة قوة النجاسة التي في بول الجارية، فيقولون بأن بول الجارية أغلظ من بول الغلام. الأمر الثاني قالوا بأن بول الجارية ينتشر في الثوب بخلاف بول الغلام، فإنه يكون في محل واحد. الأمر الثالث قالوا هذه أن الغلام مما يكثر حمله، وإذا حمل كثر بوله، فهذا مما تعم به البلوى، ولذلك خفف الشارع فيه الحكم من هذا، من هذه الجهة. والجارية على خلاف ذلك، وهذا شيء قائم في طبع الناس في جبلتهم. هذه بعض الأحكام التي يذكرونها، والله تعالى أعلم بالصواب. والآن سلامة الحفاظات، الحفاظات الآن صارت تقوم مقام يعني أشياء كثيرة. طيب، ثانيا: الدم المسفوح من الحيوان المأكول. نعم، قال إيش؟ بول الآدم وعذرته وقيئه. نعم، قال هنا بأن القيء نجس، قال بأن القيء، ذكر بأن القيء نجس. نعم، صحيح بأنه نجس، القيء صحيح بأنه نجس، لكنه لا يوجب وضوءا، لا يوجب وضوءا، وإنما على سبيل الاستحباب، فهو طعام انتهى أو كاد أن يتصرف لكنه خرج من غير مخرجه. هذا تعبير بعض العلماء، هذا تعبير بعض العلماء، ولذلك يبحث أكثر ما يبحث فيه في الصيام. قال: الدم المسفوح من الحيوان المأكول، أما الدم الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر، لقوله تعالى: أو دما مسفوحا، وهو الذي يهراق وينصب. إذن الدم المسفوح هو الذي يهراق ويخرج ويسفح، هذا هو النجس. أما الذي في العروق فليس بنجس، وحديث عائشة نص في هذا، حيث أنها ذكرت بأنهم كانوا يطبخون اللحم ويبقى ويخرج الدم على طرف القدر، وكانوا يأكلونه، فهذا الدم الخارج إنما هو من العروق المتبقية فيه في اللحم. بول وروث كل حيوان غير مأكول لحم. بول وروث كل حيوان غير مأكول اللحم كالهر والفار، كالهر والفار. هذا أيضا من الأمور من النجاسات. الميتة وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية، لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة، ويستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد، وما لا نفس له سائل فإنها طاهر. الميتة وما مات حتف أنفه، أما إذا مات بالذبح ذكاة شرعية فهذا طاهر. قال المذي وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع، لا بشهوة ولا دفق، ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس أو يحس بخروجه، وهو نجس، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه توضأ واغسل ذكرك، يعني من المذي، ولم يؤمر فيه بالغسل تخفيف ورفع للحرج لأنه مما يشق الاحتراز منه. قال الودي، الودي هو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول، ومن أصابه فإنه يغسل ذكره ويتوضأ ولا يغتسل. سابعا دم الحيض، كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. هذه السبعة هي التي قامت الأدلة على نجاسته. ثم ذكر هنا كيفية تطهير النجاسة. إذا كانت النجاسة في الأرض والمكان، قال هذا يكفي في تطهير غسلة واحدة تذهب عين النجاسة، فيصب عليها الماء مرة واحدة لأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول العراب الذي بال في المسجد. إذا كانت النجاسة في الأرض أو المكان مثلا، يصب عليها الماء مرة واحدة فقط، صب عليها الماء مرة واحدة فقط، هذا يكفي في تطهيره. والدليل على ذلك حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوا عليه ذنوبا من ماء. فهنا أن البول انغمر بهذا الماء الطاهر فذهبت عين النجاسة. طيب إذا كانت النجاسة على غير الأرض، كأن تكون في الثوب أو في الإناء، هنا فصل قال فإن كانت من كلب ولغ في الإناء فلا بد من غسله سبع مرات أو سبع غسلات، إحداهن بالتراب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، وهذا الحكم عام في الإناء وغيره كالثياب والفرش. قال إن كانت من كلب ولغ في الإناء فلا بد من غسله سبع مرات إحداهن بالتراب، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. طبعا وردت أولاهن أخراهن إحداهن والثامنة، كل هذه واردة ألفاظ صحيح، لكن أصحها أولاهن بالتراب. قال وهذا الحكم عام في الإناء وغيره كالثياب والفرش. وهذا في الحقيقة موضع نزاع، هل هو عام في غير الإناء أم أنه مقتصر على الإناء؟ المصنف هنا ذكر بأنه عام في الإناء وفي غيره، الصحيح بأنه خاص في الآنية فقط إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، أما إذا لمس ثوبا، لحس ثوبا أو مثلا فرش، فهذا لا يقاس عليه، هذا لا يسمى ولوغ، لا يلغ، لأن الولوغ غير اللحس، فهو يلحس الثياب والفرش وإنما تغسل غسلة واحدة فقط، لأن النص ورد فيه في الآنية فقط، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. أما نجاسة الخنزير فالصحيح أنها كسائر النجاسات، يكفي غسلها مرة واحدة تذهب بعين النجاسة أو تذهب بعين النجاسة ولا يشترط غسلها سبع مرات، لا يشترط غسلها سبع مرات بالنسبة للخنزير، لأن النص لم يرد فيه وإنما ورد في الكلب، وقياسه على الكلب طبعا بعض العلماء يرى بأنه قياس صحيح، وبعضهم يرى بأنه قياس غير صحيح، وبعضهم يرى بأنه قياس صحيح من وجه دون وجه. وإن كانت النجاسة من البول والغائط والدم ونحوها فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب وتزول ولا يبقى لها أثر، ويكفي في غسلها مرة واحدة، ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وهو رشه بالماء، قوله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، ولحديث أم قيس بنت محصن المتقدم. أما جلد الميتة مأكولة اللحم فإنه يطهر بالدباغ، لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. ودم الحيض تغسله المرأة من ثوبها بالماء ثم تنضح ثم تصلي فيه، فعلى المسلم أن يهتم بالطهارة من النجاسات في بدنه ومكانه وثوبه الذي يصلي فيه، لأنها شرط لصحة الصلاة. طبيعة الحال بعض المسائل هي محل خلاف بين أهل العلم، لكن الذي يذكره المصنف هو الراجح وهو الأقرب إلى الصواب، وذلك لكون الأدلة مع هذا القول، أو عفوا لكون هذا القول منشأه الأدلة الشرعية الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة لولوغ الكلب خلاف بين العلماء، الصحيح بأنه يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب، من العلماء من يذهب إلى أنه يغسل ثلاث مرات، ويستدلون لذلك بفعل أبي هريرة ذهب إلى هذا المالكية وغيرهم، ومن العلماء من يرى بأنه يكتفى بغسلة واحدة فقط. أيضا ما يتعلق بنجاسة الثياب، الحنابلة يرون بأن النجاسة نجاسة الثياب تغسل إيش سبع مرات، ولو كانت من غير كلب وإنما نجاسة عادية قالوا تغسل سبع مرات قياسا على الكلب، وهذا قياس غير صحيح طبعا، فالراجح بأن تغسل مرة واحدة فقط، وإنما الغسل يكون بعصر وفرك حتى تذهب عين النجاسة ولو بقي أثره، فأثر النجاسة لا يضر، يعني المتبقي من الخطوط أو كذا، المهم أن تذهب عين النجاسة، فإذا ذهبت عين النجاسة ولو بقي شيء من أثرها لا يضر. جلد الميتة مأكولة اللحم يطهر بالدباغ، خرج غير مأكولة اللحم، أكثر العلماء يرون بأنها لا تطهر ولو كان بالدباغ، جميع جلود الحيوانات التي غير مأكولة اللحم قالوا بأنها لا تطهر ولو كان بالدباغ. أيضا دم الحيض نجس تغسله المرأة من ثوبها بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. طبعا نحن اتفقنا مع الدكتور أحمد إن شاء الله من هذا اليوم وما بعده نجعل الدرسين ما بين العشاء، ما بين المغرب والعشاء، يعني نعطي الدرس الأول 40 دقيقة والدرس الثاني كذلك، وإن كان الآن خرجنا 5 دقائق تقريبا، خاصة أن ليالي الصيف يعني قصيرة جدا، وأيضا قد يكون هناك ارتباطات لنا ولكم. الدرس القادم فيه دورة للشيخ عبد السلام، أن أحببتم نواصل ما عندنا أشكال، وأحببتم أن نوقف الدروس القادمة تقديرا يعني حضور الشيخ، فهذا هو المحبب لي، محبب لي أننا نقف الدرس القادم لأجل دروس الشيخ عبد السلام، كونه يعني يأتي فترة قصيرة، صلى الله عز وجل له التوفيق. بسم الله تفضل. لا هو نعم أحسنت، سؤال وجيه، لكن هذا تجوز، هذا من المصنف تجوز، هو يتكلم عن النجاسة عموما، النجاسة بما فيها الحدث، بما فيها الحدث، لأن من حينما ذكر البول والغائط ألحق به الجنابة من باب التجوز فقط، وإلا هي حدث، ليست الجنوب ليس بنجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله المسلم لا ينجس أو المؤمن لا ينجس. سؤالك وجيه لكن هذا من باب التجوز، هذا يذكره بعض الفقهاء. تفضل. والله في فتوى في المجامع الفقهية قالوا بأنه إذا كانت النسبة تصل إلى 90 أو 95 يرون بأنها طاهرة، يعني معالجة المياه المجاري أو الصرف الصحي إذا بلغت هذه النسبة قالوا بأنها تطهر، لكن في خلاف بينهم أيضا، منهم من يرى طهارتها في غير الوضوء، يقول استعمل في الشرب استعمل في السقي غير ذلك، أما في الوضوء فلا، هذا اختيار لبعض الفقهاء المعاصرين. على العموم ثبت بأن مياه الصرف الصحي هذه من خلال المعالجة في بعض الأماكن، أنا لا أحدد، لكن في بعض الأماكن يبلغ التطهير إلى 100%، بعضهم إلى 90 أو 95%، خاصة بعد زيارة وفد من العلماء لبعض المعامل هذه التكرير أو التطهير، فعلا وجدوا بأنها تبذل هذه المعامل جهد كبير وكلفة عالية في إعادة معالجة أو في معالجة هذه المياه.